بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع أحاديث باب الصفوف من كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وقد مر معنا في الدرس الماضي أخذ لمحة ونبذة حول ما يتعلق بهذين الحديثين، حديث أنس وحديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهم. قال رحمه الله تعالى: قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، وفي بعضها فلأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، وفي بعضها من طول ما لبث، ورواية الصحيحين يا إخوان من طول ما لبس، أما رواية من طول ما لبث فهي خارج الصحيحين وفي مسند أحمد بسند صححه أهل العلم. قال: فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه في بعض النسخ أو خالته، وبأمه أو خالته، وفي بعضها لا يوجد. قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال اليتيم: هو ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. وهذا الحديث كما هو واضح فيه بيان موقف المأموم من الإمام، هذا الحديث موضوعه بيان موقف المأموم من الإمام، وفيه يذكر أنس رضي الله تعالى عنه أن جدته مليكة، أن جدته مليكة، وفي رواية مسلم الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، صلى به وبأمه. ولهذا نبه جماعة من أهل العلم في قوله أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونها جدة أنس بن مالك هذا خلاف المشهور عند أهل العلم، لأن الحديث يا إخوان يرويه إسحاق ابن عبد الله ماذا ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وإسحاق هذا ابن أخي أنس بن مالك من الأم، من الأم، وأنس بن مالك يعتبر عمه، يعتبر عمه. والذي جزم به غير واحد من أهل العلم كالإمام ابن عبد البر وهكذا القاضي عياض وهكذا الإمام عبد الحق الإشبيلي والنووي وغيرهم أن هذه مليكة ليست جدة أنس وإنما هي جدة إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة وهي والدة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. فقالوا كان ينبغي للمؤلف المقدسي رحمه الله أن يذكر قبل أنس إسحاق يقول عن إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة أي جدة إسحاق وليس جدة أنس ابن مالك. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه مليكة هي جدة أنس فعلا جدة أنس فعلا وأن الضمير في جدته يعود إلى أنس إلى أنس. وممن رجح هذا الإمام ابن سعد وهكذا ابن منده وهكذا أيضا ابن الحصار وغيرهم. ولا يمنع يا إخوان كونها والدة أنس بن مالك أن تكون جدة إسحاق ابن عبد الله رضي الله رحمة الله عليه. فالمشهور أن مليكة جدة إسحاق وليست جدة أنس فهذا مما يتنبه له. وقوله دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه هذا يا إخوان دليل لما جبل الله عز وجل عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من أعلى المكارم وأسمى الأخلاق ومنها التواضع الجم تواضع جم. فكان عليه الصلاة والسلام يجيب الدعوة وكان يجبر الخواطر ويراعي المشاعر. فهذه المرأة دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام ومع كونه كثير المشاغل انظروا إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام وجاء وأكل من هذا الطعام ثم قال قوموا فلأصلي لكم قلنا في بعض النسخ فلأصلي بكم فلأصلي بكم. وقوله قوموا فلأصلي لكم الأمر هنا قالوا بمعنى الخبر. قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم قال فيه جواز النافلة في جماعة يعني أن يصلي مجموعة صلاة النافلة جماعة انتهى كلامه رحمه الله. لكن يا إخوان كما ذكر العلامة البسام رحمه الله تعالى قال إذا لم يتخذ ذلك عادة مستمرة إذا لم يتخذ ذلك عادة مستمرة كل يوم صلي الظهر بعد صلاة الظهر عملوا جماعة ما لكم قالوا صلاة النافلة لا ما يجوز لا بأس أحيانا لكن الإكثار أو على الدوام والاستمرار لا يجوز. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال قوموا فلأصلي لكم قال العلماء للتعليم لكي يعلمهم الصلاة. فهذه العجوز وأنس واليتيم لربما لا يتيسر لهم أن يصلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فيروا صلاته فقام يصلي لهم لكي يعلمهم وليس للتعبد إلا ما دل عليه الدليل، يعني على جواز إقامة الجماعة فيه كقيام أو صلاة الليل، ولا سيما في رمضان سنة، وفي غير رمضان لا بأس إذا قام أحيانا قيام الليل جماعة، كما صلى حذيفة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى بهم من أجل تعليمهم، وأيضا من أجل أن تحل البركة في منزلهم كما فعل عليه الصلاة والسلام في بيت عتبان ابن مالك. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، أي من كثرة ما يجلس عليه. الحصير هذا يعني غالبا يصنع من سعف النخل وغيرها، يقال له حصير ويستخدم للجلوس عليه. يقول: من كثرة ما يستخدم ويستعمل ويجلس عليه اسود. فماذا فعل أنس؟ قال: فنضحته بماء. ما هو النضح يا إخوان؟ نعم، يعني جاب ماء وغسل وصبن أو كيف؟ أظن أن هناك فرقا بين النضح والغسل، مع أن في اللغة يا إخوان يأتي النضح ويراد به الغسل. نعم يا أبا بدر، الرش، يدخل يده في الماء ثم ينفضها، هذا نضح. والرش ممكن يدخل يده ويغرف أو يخرج من الماء إلى خارج الإناء ويأتي أحيانا ماذا النضح بمعنى الرش أو بمعنى الغسل في لغة العرب قال: من طول ما لبس، أي من كثرة ما يجلس عليه. قال: فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله من طول ما لبس، ذكر الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله قال: أخذ منه بأن الافتراش يطلق عليه اللباس، يعني إذا افترش الشيء وجلس عليه يطلق عليه أنه ماذا لبس. قال: ومن ذلك افتراش الحرير، يعتبر لباسا فيحرم، لو جاء بقطعة حرير ووضعها على الأرض وجلس عليها قال يحرم على الرجال لأنه يطلق عليه لبسا. لكن لم يرتضي ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله، فقال كما في شرحه على صحيح البخاري، قال: وفي ذلك نظر، فإن اللبس المضاف إلى الثوب إنما يراد منه اشتمال البدن أو بعضه دون الجلوس عليه. والأحوط يا إخوان أن الشخص لا يجلس على الحرير الرجل، وهكذا الجلوس على مقاعد الذهب، فالأولى ترك ذلك قال: فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه على هذا الحديث، قال: باب الصلاة على الحصير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن بطال: إن كان ما يصلي عليه كبيرا قدر طول الرجل فأكثر، قال فإنه يسمى حصيرا، أو فإنه يقال له حصير إذا كان طويل يبلغ مثل طول الرجل أو أكثر فيقال له حصير. قال وإن كان أقل من ذلك فإنه يقال له خمرة، يعني مثل السجادة هذا ممكن يصلح أن يقال لها حصير أو يقال لها خمرة بناء على كلام ابن بطال الذي نقله الحافظ. نعم، السجادة التي يصلى عليها، على هذا الكلام ممكن نطلق عليها حصير أو نطلق عليها خمرة. حصير، أنا لو أعدت الكلام ستجيب إجابة أحسن منها، صح؟ أعيد الكلام. قال الحافظ في الفتح، قال ابن بطال إن كان ما يصلى عليه كبيرا كبيرا قدر طول الرجل فأكثر، قال فإنه يقال له حصير. فإن كان أقل من ذلك، أي أقل من طول الرجل، فإنه يقال له خمرة. إذن هذا السجاد الذي قد يصلى عليه، على هذا هل يقال له حصير أو يقال له خمرة؟ عدنا إليك مرة أخرى. نعم، حصير، أحسنت. طيب نبحث، يا أبا خالد يقال له حصير أو خمرة؟ أرفع السجادة يا جماعة، أرفع السجادة لكي تروا طولها. خمرة، أحسنت. إلا إذا كان طفل صغير ممكن يطلق عليها أنها حصير، أو شخص قصير جدا ممكن، لكن الأصل في طول المعتدل أنه ماذا؟ تكون من قبيل الخمرة وليس من قبيل ماذا؟ الحصير. قال أنس، قال وصففت أنا واليتيم وراءه، وفي رواية مسلم قال فأقامني عن يمينه. وهنا يا إخوان فيه بيان لموضع المأموم مع الإمام. قلنا إذا كان خلف الإمام رجل واحد أين يقوم؟ أين يقوم؟ نعم يا أبا محمد، عندك عن يمينه، يقوم عن يمينه. وذهب الإمام أحمد إلى بطلان صلاته إذا وقف عن يساره، إلى بطلان الصلاة، بينما ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن صلاته صحيحة إذا صلى عن اليسار، لكنه يأثم. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس الذي سيأتي في خاتمة هذا الباب، قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره، قال فأدارني فأقامني عن يمينه، فأقامني عن يمينه. وجاء عن سعيد ابن المسيب أنه يقف عن يسار الإمام، وهذا بعيد يا إخوان. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يقف خلف الإمام، خلف الإمام، فإذا أراد الإمام أن يركع ولم يأتي أحد معه قالوا ماذا؟ قال تقدم عن يمين الإمام. وهذا كذلك أيضا ليس عليه دليل ويخالف ما سبق. الشافعي رحمه الله تعالى قال يقوم عن يمينه، لكن ماذا؟ يتأخر قليلا عن الإمام، يتأخر عن الإمام قليلا. وهذا يا إخوان أيضا ليس عليه دليل، بل الأحاديث ظاهرها على أن المأموم يصف مع الإمام فيكون صفا واحدا. إذا كان المأموم اثنان فصاعدا، إذا كان المأموم اثنان فكيف يصفان مع الإمام؟ يا أبا أيمن، اثنان مع الإمام يكون صفا خلف الإمام، هذا الذي عليه الجمهور من أهل العلم، ويدل عليه حديث الباب أنس واليتيم صفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك، وبينما ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك يستحب، إلى أن ذلك يستحب ولا يجب، وعزي إلى الجمهور من أهل العلم. ابن مسعود وجاء عن إبراهيم النخعي قال يكون صفا واحدا مع الإمام، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، والآخر عن يساره، وهذا لا يصح، وإنما الصواب هو الأول الذي ماذا؟ الذي سبق عن الجمهور من أهل العلم. أما قوله والعجوز من ورائنا، هذا يدل على أن المرأة تقف خلف الرجل ولا تقم عن يمينه ولا عن يساره بإجماع أهل العلم، وحديث أنس هذا يدل على هذا المعنى. قال والعجوز من ورائنا، والعجوز من ورائنا، جاء في بعض الروايات أنها كانت بعيدة عنهم، مباشرة تقوم المرأة خلف صف الرجال، وإنما تبعد عنهم، وإنما تبعد عنهم. وقد مر معنا أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وشرها أولها، واستدل العلماء على جواز قيام المرأة منفردة في الصف، منفردة في الصف، وأن هذا من الأحكام التي اختصت بها النساء عن الرجال، النساء عن الرجال. وخالف بعض العلماء فقالوا حديث عائشة إنما النساء شقائق الرجال يدل على الاشتراك إلا فيما خصه الدليل. طيب إذن ماذا؟ قالوا إذن إذا كان هناك أكثر من امرأة لا يجوز أن تكون كل واحدة منهما صفا، وإنما تكون صفا واحدا. أما إذا كان كحالة العجوز ليس إلا هي، فيجوز ماذا؟ يجوز أن تصف المرأة لوحدها. سيأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل بعض المسائل المتعلقة بباب الصفوف، ومن ذلك هل يجوز أن يصلي المنفرد خلف الصف، خلف الصف، وهكذا ماذا يفعل إذا لم يجد من يصف معه، إلى غيرها من المسائل المتعلقة بهذا الباب. يأتي معنا الكلام عن ذلك إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. الله أكبر.